ننتقل الآن إلى جلستنا الثالثة بعنوان التعامل مع متطلبات الأبناء. سوف يتخلل بمشيئة الله تعالى هذه الجلسة عرض مرئي يكون فيه رأي الآباء في بعض ما يريد الأبناء، وسيكون إن شاء الله تعالى معنا معلقين. التعليق الأول من الدكتور سعد أشدوخي أستاذ أصول التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كذلك سيكون معنا من المعلقين الأستاذة ريم الباني محاضرة في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويدير هذه الجلسة الجلسة الثالثة والأخيرة سعادة الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى. الدكتور خالد حاصل على الدكتوراه في تخصص علم اجتماع التنظيم من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة. الدكتور عضو مجلس الشورى، كذلك عضو مجلس منطقة الرياض، عضو مجلس إدارة مركز القياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي، وكيل وزارة التربية والتعليم من عام 1423 للهجرة إلى عام 1426 للهجرة. شارك في عدد من المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، له أكثر من 12 كتابا تهتم بقضايا التربية والتعليم. ننتقل وإياكم الآن إلى الدكتور خالد، فإليك الحديث دكتور خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم آل الشيخ، أيها الأخوة والأخوات الكرام، أهلا وسهلا بكم. الحقيقة طبعا بنحاول أن نكون نستثمر الوقت أكثر، وشخصيا يعني تأملت هذا العنوان كثيرا وأنا قادم إلى هذا المكان. لحقتني أم العيال بالمشلح وقالت لي نسيت المشلح في مناسبة مثل هذا، قلت لها أنا رايح إلى ندوة لها علاقة بالشباب ولها علاقة بالأبناء وتحتاج إلى كثير من المرونة وأقل رسمية، فكنت أتمنى أن تكون هذه الجلسات وأقل رسمية في الحوار والطرح، وكنت أتمنى حقيقة حتى من طريقة تنظيمها الرائع جدا في أنها ليست ورقات علمية منمطة، بأن تكون أكثر حيوية إن شاء الله تعالى. لعل المتحدثين أو المتحدثان معي أيضا يخرجون عن المألوف قليلا وتكون أكثر حراكا وحيوية، خاصة وآخر جلسة قد تكون مملة إلى حد ما. قبل أن نبدأ أيضا بتعريف بالمتحدثين الكريمين، أيضا دار في ذهني تساؤل كبير حول هذه الندوة، ونظرت إلى هذا العنوان الذي فوقنا وهو ماذا يريد الأبناء من الآباء، وعلامة الاستفهام هذه لو أضفنا إليها علامة تعجب، هل سيتغير موضوع النقاش والحوار؟ أنا شخصيا أتمنى أن أضيف على الأقل في ذهني علامة التعجب هذه حتى يكون الحوار مثري. أيضا أتمنى فعلا أن هذا اللقاء يحاول أن يجيب على التساؤلات الكبيرة، وهي ماذا وهل وكيف ومتى. على سبيل المثال، ماذا يريد الأبناء منا؟ هذا السؤال المطروح كبير جدا. وأيضا التأمل في العنوان، لو قلبنا أيضا العنوان، هل فعلا نحن نبحث عن ماذا يريد الأبناء، أم أننا نبحث ماذا نعتقد أن الأبناء يريدونه؟ وكان بودي أن كان بودي أيضا أن تجاب، أو أتمنى أن تجاب على مثل هذه التساؤلات الكبيرة، ماذا يريدون، هل نحن قادرون على معرفة ماذا يريدون؟ وهذا سؤال كبير جدا، هل فعلا ما طرح في الشريط المرئي هو فعلا ما نريد أو ما يريدونه فعلا؟ والسؤال الأكبر في ذهني، كيف تتحقق مطالبهم وهذه الجلسة حول مطالبهم، ومتى وأين وهكذا؟ وأخيرا، هل نحن مستعدون للتجاوب مع متطلباتهم وطلباتهم وفقا للضوابط طبعا كلها الشرعية والاجتماعية ووفقا لواقعهم؟ قبل أن ننتقل إلى الفقرة المرئية، يسعدني ويشرفني أن أقدم المتحدثين في هذه الجلسة، وهم سعادة الدكتور سعد بن عبد الكريم الشدوخي. كان يحاول أن يعطيني ورقة تعريفية أخرى، ما أعرف لماذا، لكن دكتور سعد معروف في مجال التربية والتعليم، له كثير من المشاركات البحثية والعلمية والمشاركات النوعية، وأنا شاهدت الكثير منها في الإسهام في تطوير التعليم سواء من خلال الجامعة أو من خلال وزارة التربية والتعليم أو من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج، فله كثير من الإسهامات العلمية العملية كذلك. أما المتحدث الآخر فهي الأخت ريم بنت خليف بن محمد الباني، وهي حصلت على الماجستير في أصول تربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1428، وبكالوريوس في العقيدة ومذاهب معاصرة، ومحاضرة في قسم التربية كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود، وعضوة في برنامج الناشئة في مؤسسة مكة التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومدربة معتمدة في الحوار التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. قبل أن يعني نبدأ في السماع لهاتين المداخلتين، لدينا حديث مرئي في دقائق، ولعل الإخوان أيضا يختصرون هذا الحديث المرئي.
مش دائما يعني معظم الأوقات
في بعض الأمور نتفهم بعض رغبات الأولاد.
هي أتفهم ماذا يريد، بس إذا كان حسب الطلب اللي يبغاه، هل أتفهم أن أنا ألبي له الطلب حقه أو لا، إذا هو طلب مقنع ولا طلبه مقنع، يعني فيها يعني نقاش. إذا طلب من حقه الواحد يعطيه اللي يلبي له طلبه يعني، وإذا طلب ما هو في أحيانا تكون طلبات ما هي يعني بس كذا مجرد التقليد أو وتكون أشياء غلط، يطلب أشياء غلط أو شيء، هذه ما راح ألبي إياها، بتناقش معه فيها يعني، لازم أتناقش معه فيها.
وأسعى كثيرا أني أتفهم مهما كان يعني، والحقيقة أنه في الغالب أتفهمهم يعني.
أتفهم 75%؟
إن شاء الله أحاول أن أتفهم ما يعني إيش يبغى ابني.
والله في أغلب الأحيان نعم،
والله طلبات أبنائي نفهمها.
لا، ليس في كل شيء.
والله أحاول إن شاء الله أني أتفهم ماذا يريد ابني، بس هل أنا يعني وصلت لهدفي أو لا، نستنى النتيجة.
والله ما هو كل وقت يعني، أحيانا وأحيانا، لكن عندما الابن يعني يكون في طوعي أنا، كل ما قرب مني كل ما فهمته أكثر.
في مرحلة المراهقة لا تفهم ماذا يريد الابن بالتحديد؟
بعض الأحيان نعم،
معظم الأحيان ما هو دائما،
أحيانا أكيد لازم أفهم ما إيش يبغى مني الطفل.
بصراحة أحاول، لأنه في اختلاف في الأعمار، هم لما يكبرون بيكون في اختلاف أكيد بالتفكير والأشياء جديدة ظهرت وقتهم، فأحاول قد ما أقدر أني أنا أجدد معلوماتي لعمرهم يعني، عشان أفهمهم إيش يحتاجون إيش يبغون.
أكيد لا، مو كل الطلبات، لكن أحاول أني أوصل أقرب أفكاركم قريب لهم فيها.
أحاول أن أتفهم ماذا يريد أولادي من البنين والبنات، وإن لم إن توقفت أحيانا أو لم أستطع فهمهم أحيانا، أحاول جاهدا أن أعايش فكرهم.
نعم أتفهم يعني، يعني الأغلب يعني أتفهم ماذا يريد.
يطلبون حاجات ما تنحقق حقيقة، ما فوق الطاقة.
اختلاف الأجيال،
بعدك عنهم.
الأم والأبو يتفهمون طلباته، بس أنه هل هي يعني بيلبي لطلباته ولا ما رح يلبي لطلباته، هو بيتفهمها لكن بيلبي لياها ولا ما رح يلبي لياها. في طلبات رح يلبي لياها وفي طلبات ما رح يلبي لياها، لأنها حسب الطلب يعني، زي ما قلت لك إذا طلب فيه حق له فيه أو صحيح يعني يصير بلبي لي الأم والأبو، إذا بس إذا ما هو مقنع، أو يمكن أحيانا يقنع الابن يقنع الأم والأبو، يشوف عنده وجهة نظر ويلبي لي.
فارق الخبرة طبعا والجيل المختلف، خبراتي أنا المفروض أني ما أفرضها عليهم، أشياء كثير يعني تجعل الفجوة طبيعية يعني.
يمكن لأن ما حسيت أنه في شيء يبغاه.
أحياناً يكون فيها تأثيرات خارجية تأثر على توجه الطفل، توجه الولد.
ممكن تكون الإمكانيات، إمكانيات المعيشة.
أكيد فرق الجيلين، يعني التكنولوجيا العالية اللي قاعد تتطور من جيل لجيل، ففي فرق كبير بين كل جيل والآخر. والشيء الثاني الاهتمامات اختلفت كمان، يعني مو بس التكنولوجيا، الاهتمامات صارت مع التطور اللي قاعد يصير في المجتمع من كل الجوانب. اختلفت اهتمامات الأطفال الآن عن مثلا حتى قبل 10 سنين.
إذا ما كانوا واضحين معي في بعض الحالات ما أكون فاهمهم، ولكن أحاول أفهمهم.
لأنه فيها اختلافات، أصبح الابن في العصر الحالي يختلف عن الابن في العصر الماضي.
يعني يمكن صعوبة في التواصل أو يعني عدم فهمي لما يريد الطفل.
والله يا أخي في الزمن هذا يعني بسبب أعمالنا وقاتنا الطويلة نقضيها في العمل وبعدين عنهم، فهذا سبب رئيسي أنك يكون في فجوة أكيد.
أتوقع لو هو ما يفهم، لأنه أكيد في مسافة بالتفاهم حلقة مفقودة.
عدم وضوح يعني تعبير الأطفال في كل ما يريدون.
أقنعهم يعني إذا كانت غير صحيحة أقنعهم إنها غير صحيحة، ولكن إذا شفتها فيها فائدة منهم ممكن ألبي الطلبات.
لا طبعا لازم أسأل ابني إذا كان شك يعني أو حسيت إنه أي أمر يضايقه، أكيد إني بروح أسأله مباشرة. يعني
بحاول أقرب منهم.
الحوار المستمر، حوار مستمر.
بحلها مرحليا. المرحلة الأولى بحاول اني اعالج مشكلتي معها على حسب تقديري، لو شفتها والله يعني مشكله صغيره شوي شوي احاول اعالج من جانبها او من جانبي. بعد كذا لو شفت ما في استجابه مثلا بعد فتره، بعد شهر شهرين، ممكن الجا لاستشاره، استشاره اخصائي. لو ما لا سمح الله كمان بعد فتره ما استجاب، ممكن اروح انا وياه جلسات عند اخصائي.
التقرب الى الابن، معرفه سلوكياته، معرفه المحيط اللي حواليه، معرفة الجيل الحالي بالذات من العمر المراهق بالذات، هذه كلها متطلبات انه الاب يحاول قدر المستطاع انه يتقرب الابن بشتى الوسائل.
اناقشهم فيها واشوف اذا وصلت الفكره معناته خلاص عرفت ايش يبي وايش يبي وايش اللي يبي مني بالضبط.
الان بحاول اني اتواصل معه يعني باكثر من طريقه، يعني ممكن اجلس معه ونقعد نتكلم مع بعض، ممكن اتواصل معه عبر ما اني اخذه مثلا يفهمني ايش المطلوب مني او ايش اللي هو حاب انه يعني يوصل لي اياه، يعني كذا طريقه ممكن.
حاول نقرب الفكر. طبعا بعض الاحيان هو ما يقبل الطفل الشيء اللي هو ان الطفل يبغى الرغبه حقه تكون مجابله.
يعني جلست مرات ومرات واتبعت الحلول التربويه من يعني الجلوس معه وكتابة عقد مع الابن والاتفاق على أشياء، وكانت تأتي بنتائج وقتية.
شخصيا ممكن أني أحاول أغير طريقة الحل بالبداية، لأنه كل فعل ردة فعل، فلو أنا غير طريقة الحل ممكن تتغير الإجابة. ولو استمر في العناد على صر على رأيه، أحاول على الأقل أفهم ليش هو مصر على هذا الإصرار. يقدر يقنعني لو هو مصر بسبب وجهه بوجهة نظرة، وأقدر أنا أقنعه لو حسيت أن وجهة نظرة مو سديدة.
طبعا إذا ما فهمت أصلا ما حد يفهم تفعل شيء.
آثار خطيرة، منها النفور من المنزل، منها عدم تحقيق رغبات الأب والأم.
ممكن يتعصب، ممكن يعني مزاجه يتغير أو حاجة.
من الآثار السلبية يعني انه حيصير ما رح يشكي الام وابوه عند اي مشكله، ما رح يلجا الام وابوه لانه ما يفهمونه، بيروح يلجا الاصدقاء. فهذا من اكثر شيء سلبي، لانه بيصير الام والابو في فجوه بينهم وبين الابن، وما رح يعرفون ايش يدور في مخه وايش اللي حاصل معه.
بحس انك مقصر معه، او نوع سلبي منك تكون ناحيتك تجاهه، يعني
يحاول ان يعني يتجنب الاحتكاك بابيه بقدر المستطاع،
يحسسه بعدم الامان.
اكيد انه يكون محبط اذا كان ابوه مو متفهم افكاره، او الافكار الثانيه ممكن تخليه يلجا الى ناس غيري انا وغير اصحابه، ممكن يعني اسباب كثيره صراحه لو بفكر فيها.
اثار سلبيه عند الطفل لما يستشعر ان الشخص مو فاهمه، وهذا الشيء طبيعي ان تكلمنا اكيد لها اثر سلبي. اصلا لو الكبير قاعد يتكلم مع احد واستشعر انه مو فاهمه، بيكون رده فعلها يعني اكتئاب نسبي.
انحلال لا قدر الله لا سمح الله، يعني بعده عن الصواب،
ممكن انه يلجا لاحد ثاني، او ممكن انه يكتمها داخله، يعني ما يعرف يعبر عن احتياجه، ما يعرف يعبر عن احتياجاته.
طبعا حيبحث عن الاخرين، او حيبحث عن واحد يفهمه. طبعا بعد البحث حيلاقي واحد بيفهمه طبعا بطريقه ممكن يكون مخالفه للشرع وغيره. طبعا اللي يفهمه حيفتكر انه هي هذه هي الانسان اللي يعني بيوديه للطريق الصح.
احس انه حتى لو الام او الابو حسوا انهم ما يفهمون ابنهم، لازم ما يوصل لهذا الشعور. هذا الشعور باعتقادي انه قمه الخطر، لانه لو متى ما حس الابن او الابنه انه هو غير مفهوم تجاه والده، ممكن ما يحس بالامان، وهذا شعور سيء جدا انه يفقده. انا اعتبر انه هذا الشعور المهم، يعني لو حس الشخص بالامان بيرتاح بجميع النواحي، حتى لو اختلف بوجهات النظر، لكن الاساس الامان.
غالبا الاولاد يلجؤون الى وسائل اخرى، يعني قد يلجا لصديق، وقد ما يكون موثوق، وقد يفعل الحاجه اللي هو يشوفها هي انها مناسبه وانها هي الصح، وقد تكون خطا. يعني
سعه الفجوه بين الوالدين واولادهم بنين وبنات. ثانيا كثره التصادم والاختلاف، دائما يحصل نقاش حاد، ويعني واحيانا الابن او البنت قد مع احتدام الخلاف قد يتلفظان بالفاظ غير جيده نتيجه التعبير عما يشعران به من عدم الفهم، او قد يتلفظ احيانا الاب او تتلفظ الام بكلمات فيها صدم او جرح عميق في قلوب الابناء والبنات. هذا نتيجه من عدم الفهم، فيحصل تصادم واختلاف. ثالثا التجاء أولادنا لغيرنا.
ممكن في بعض الأمور ما يستجبش لي، أو مثلا بعض الطلبات مثلا بيحاول هو عاوز بأي حيل تاني أنه هو أن أنا ألبي له طلباته كلها، فدي بتبقى صعبة شوية.
والله خطيرة جدا، لأنهم سيبحثوا عن من يتفهمهم. ليست كلها، جزء منها غير واقع. يعني
في بعض الأحيان بتبقى غالبا واقعية، يعني هو طبعا هو بيبقى لي نظرة ثانية خالص.
نعم أحيانا مثلا أنا عندي بنتي، مثلا عندي واحدة من بناتي تقول لي أبغى أسكن في قصر كبير، فأنا أقول لها إن شاء الله تقولي يا رب رزقنا قصر في الدنيا وفي الآخرة.
في أشياء غير واقعية يعني
في الزمن هذا، أعتقد أنه غير واقعية.
إذا كان الطفل صغير في العمر غالب طلباتهم غير واقعية، يعني كل ما كبر كل ما صارت الطلبات واقعية أكثر.
في أحيانا خاصة الأصغار، الأطفال الصغير اللي صغار عمارهم خياله أوسع من الكبير شوي.
الشباب بعمر المراهق أكيد مي واقعية.
والله أحيانا نعم في أشياء تكون غير واقعية، لكن الغالب يكون في حدود المعقول.
لا أنا أحسها برغباتهم سنهم، يعني جيلهم قد تكون كثيرة، بس سنها هذا سنهم يعني.
بعض الأحيان
نوعا ما أحيانا تكون غير واقعية، بس في أغلب الأحيان إما تكون ناتجة عن عدم خبرة، ودائما إذا كانت طموحاته كبيرة فهذا شيء جميل. بالعكس إذا كانت غير واقعية، هل معناها أنها
يعني صعبة جدا، صعبة التحقيق. بالعكس أنا أعتقد أنه يجب أني أمهد له بحيث أنها تصبح سهلة التحقيق.
إلى الآن لا الحمد لله واقعية
معظم الأحيان. أنا أتعرف أن الطفل الآن يبغى كل شيء.
بالعكس هي طلبات واقعية ورغبات واقعية.
أحيانا إيه؟
والله ليس الأكثر يعني بعد الأحيان.
والله لا ممكن مو دائما، يعني أحيانا تكون مو طبيعية لكن أغلبها لا.
أحيانا نشعر أن رغباتهم غير واقعية، هي رغبات جميلة لكن الآن مثلا في الوقت الذي تطلب تكون يعني غير جيد تنفيذها.
لا في واقعي وفي ما هو واقعي.
دائما الأب يعني يحاول يقيس حياته على حياة أبنائه
لأن على فهمنا حنا وتجربتنا أنها مي واقعية.
الإعلام له دور كبير في الشغلة هذه.
المغريات اللي موجودة هذه تؤدي أن الطلبات بتزيد، يعني التقليد. شوف التلفزيون في حاجات تطلع يقول لك عايزها، يعني هذه الأشياء بس هل هي أنت مقتدر أنك تجيبها كل شيء بتجيبه لهم؟
ما بشوف انه هي غير واقعيه، يمكن هي بتختلف من جيل لجيل. يعني ممكن ابني الان يطلب طلب وهو في سن 6 سنين، انا اشوفها غير منطقيه لعمره، ولكن لما بشوف يعني الجيل وبشوف النهضه وبشوف هيك بقول ممكن يعني الجيل اللي بيختلف عن الجيل الاخر، فبحاول اني افهم احتياجاته وليش طلب هالطلب. يعني
بمشاهدتهم للتلفزيون لبعض الاعلانات التلفزيون تكون غريبة عليهم يعني شوية.
والله السبب ربما يكون المجتمع أو الوضع الحالي، يعني ربما أحيانا الطفل يعني بحكم أنه يعني طفل يعني بدأ يعني تعود على التكنولوجيا يعني يطلب طلبات أحيانا أكثر من الواقع. يعني
تقليد الآخرين
ويكون سبب تقليد الغير، أو ينظر في التلفزيون شاف شيء ممكن ما يكون أكبر من عمره.
يكونون نظرتهم للأشياء لسه صغار، نظرتهم للأشياء مو زي الكبير اللي شاف الحياة. يكون يتمنون أشياء ممكن جزء يكون من خيالهم، حسوا أنه مو ممكن تكون مستحيلة أو ممكن تحقيقها.
أنا رجل وأفهم، يعني أعرف يعني متابعة منزول الشارع، متابعة القنوات ولا الأخبار وتصرفاته في البيت وتصرفاته مع أخوانه. تفهم ولدك مهما كان، تفهم ولدك
أحلامه.
يمكن بواقع خبرتي أعتقد أنه صعب أنه يحققها، وبالتالي لو أنه تمسك بيها ممكن تسبب له صدمات في المستقبل، فأحاول أني أخفض سقف التوقعات.
اطلاعه على قنوات فضائية، اطلاعه على قنوات أخرى ربما هي الأساس في أنه مدارك الابن أصبحت انفتاح أكبر من السابق. يعني
كنوا موجودين دائما في حلقات القرآن الكريم، ودي شيء مهم جدا. الحاجة الثانية أن يكون يتجه اتجاه رياضي. يعني
والله على حسب السن، كل ما كبر ابني أناقشه بأمور أكبر مستقبله هو، أما صغار أحاول أناقشهم لين خلاص يصل نقطة معينة.
ما في برنامج محدد يعني لتهذيب الرغبات بهذه الطريقة. هو في أحيان يعني إذا سويت فترة برنامج وصراحة ما كملت، يعني أنا استمرت فيه، لكن مثلا برنامج هذه الجداول اللي تنحط اللي مثلا طبعا جداول الصلاة، جداول يعني مثلا ترتيب الغرفة، ترتيب يعني غرفة الألعاب، هذه أنا أحسها هذه الأشياء هذه فيها تهذيب للأخلاق برضو.
كلمة طيبة الحنية، يعني لا تأخذه بقسوة، لا تضربه، يعني لا تشتمه، يعني لا تهينه، يعني حاول تحسن أنه بشر، يعني ما تحاول تحسس أنه مثلا حيوان أنت قاعد تعرف فيه، لا حاول تحسس أنه إنسان يعني مهذب، وأنه إنسان بيوم من الأيام بيكون أب زيك، وأنه يكون له مطالب زيك، وبكون تكون يطلبه أبناء زي ما يطلبوك أنت، يعني على الطريقة يعني.
مش كلها عنفانية يعني وضرب على ابنك تضربه حتى تطلعه سلبي بالنهاية أو ما يحس الضرب ما يسمع لك كلام.
أنا أحس أن التربية هي أكبر برنامج تهذيبي. الأب والأم هذا دوري أنا، يعني أنا أهذبهم وأوجه رغباتهم، أما أني يعني مثلا برنامج تلفزيون ولا برنامج في نادي معين ولا في أي مكان ما أدري يعني لا.
قاعدتنا الأساسية اللي هي الدين الإسلامي.
مرحلة المراهقة مرحلة يعني فوق البركان، الابن يخرج فيها عن أشياء كثيرة يعني أنت تتبعها.
لا صراحة ما في، لكن على حسب الوضع الأمامي أتصرف إن شاء الله.
بصراحة أنا عندي برنامج اللي هو جدول الأسبوعي، بس هو اجتهاد شخصي من عندي والالتزام فيه ما أقول لك والله نجح 100%، لا خلينا نقول 60-70% ينفع، يعني اللي هو نظام الحسنات يذهبن السيئات ينفع، بس إنه يعني في بعض المواقف أو التيار المجتمع أحيانا يغلب شوية وأحيانا البرنامج يغلب شوية والله يعين.
ما في برنامج معين يعني سجال يوم يعني ما في برنامج معين.
أول برنامج هو طبعا حفظ القرآن الكريم.
ما في أسلوب معين يعني، هو كل ما في الموضوع إحنا بنحس إذا ذكرت نديك مكافأة، إذا نجحت نديك حاجة زي كذا بس فقط.
صراحة لا ما في برنامج، لأنه يعني لعدم التفرغ، عدم تفرغ الأب يعني.
الحوار هو أساس كل شيء، والحوار المبني على التساوي في الفرص.
وضع برنامج معين في الصيف، وضع برنامج نمط معين، اشتراك في حلقات التحفيظ، اشتراك في المراكز الصيفية، فتح قنوات مع مشاركات ورحلات أخرى، أيضا تنمية سلوك الابن هذا بالعديد من المواهب ربما تكون مكبوتة في داخله.
شكرا جزيلا لمن أعد هذا التقرير المميز، ولعلنا أيضا نسأل ماذا يريد الجمهور هنا الآن من المقدم هذه الورقات، فأعتقد أنهم يريدون التركيز ومعرفة كيف نحقق المتطلبات والاختصار. حدد لهم 10 دقائق والعاجز من لا يستبد، فأنا سوف أستبد وأجعلها 8 دقائق فقط لكل واحد منهما. الآن الدكتور سعد الشدوخي فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر مؤسسة ديوان المسلم على اهتمامها بهذا الموضوع، ووزارة الشؤون الإسلامية على رعايتها له. سيكون تعليقي على هذا العرض ليس تفصيليا مرتبطا بكل ما دار فيه، وإنما تعليقا على الموضوع ككل وبمحوره الرئيس، وهو مواقف الآباء من مطالب الأولاد الذكور والإناث. وبين في هذا التعليق سأحاول بإيجاز أن أعرضه في 3 محاور رئيسة بسرعة. المحور الأول مقدمة لابد من استحضارها تتصل بأهمية التربية أو بالأحرى طبيعة التربية، والمحور الثاني في أسس التعامل مع طلبات الأولاد ذكورا وإناثا، والمحور الثالث تعليقات عامة أخرى فيما ينبغي عمله بهذا الاتجاه. فهنا التربية عملية تغيير مستمرة يقوم بها المربي تجاه متلقي التربية بهدف الوصول به إلى الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها، بما يحقق غاية وجوده في هذه الحياة ويعده ليعيش سعيدا في دنياه ويكون سعيدا في أخراه، مفعلا كل قدراته المكونة لأبعاد شخصيته ومتصفا بالصفات الحسنة المكونة لمضامين هذه الشخصية. وعملية التربية هذه لا تتم في فراغ، وإنما في مناخ يجعل تحقيقها لمقاصدها أمرا ممكنا. والمناخ الأسري الصالح للتربية يتشكل من عناصر عدة ذات علاقة بجوانب نمو شخصية متلقي التربية، وربما يكون أكثر هذه العناصر أهمية تلك العناصر المرتبطة أو المؤثرة في النمو النفسي، والانفعالي للناشئ، وأهم هذه تلك العناصر على الإطلاق الحب والثقة، الحب والثقة. فالطفل منذ أن يولد وهو في أمس الحاجة إلى هذين الأمرين معا، إلى الشعور بالحب، أي أن يشعر أنه محل حب ممن يحيط به، وأنه يبادل ذلك المحيط الشعور بالحب، وأن يشعر أيضا أنه محل ثقة، وأن المحيط الذي يحيط به محل ثقة بالنسبة له. ولذلك تأتي أهمية عناية الأسرة بإشعار الطفل أنه محل حب بالنسبة لمحيطه من والديه وإخوانه وغيرهم ممن يحيط به، وأن يشعر بثقته في المحيط الذي يحيط به. وتسهم عوامل كثيرة في التأثير في هذين العنصرين سلبا وإيجابا، وتعد طبيعة العلاقة السائدة بين أفراد الأسرة بعامة وبين الوالدين بخاصة، وكذلك أسلوب الوالدين في القيادة، عوامل مهمة في تنمية هذين العنصرين أو عدمها، وفي تشكيل المناخ التربوي في الأسرة بعامة. ويدخل في أسلوب القيادة الأسرية طرق تعاطي الوالدين مع مطالب الأولاد. والتربية أيضا عملية تراكمية، ففي أحيان كثيرة يكون الآباء قد تخلوا تدريجيا عن دور القيادة واتخاذ القرار لأولادهم، وصاروا من حيث يشعرون ولا يشعرون مقودين بإرادات أولادهم. وربما لو تأملنا حياتنا ونظرنا كم هي القرارات التي يصنعها لنا أولادنا حسب مرادهم لوجدنا كثير. لا أريد أن يفهم من هذا أن هذه الحالة سيئة دائمة، إنها سيئة حينما تكون مجرد أمر واقع صارت إليه علاقة الوالد بولده على حين غفلة، وهي حسنة حينما تكون نتيجة لإرادات تربوية واعية من جانب الوالدين، مرتبطة بأهداف تربوية واجتماعية تهدف إلى بناء شخصية الناشئ في جوانبها المختلفة نفسية واجتماعية وفكرية وغيره. هذه مقدمة أقول على أساسها، أو بعدها هناك أسس لاتخاذ الموقف من طلبات الأولاد الذي كان موضوع جزء من العرض السابق. ينبغي أن يكون الموقف من طلبات الأولاد قائما على أساس من تحليل الموقف الطلبي. الموقف الطلبي أعني به السياق الذي يجري فيه الطلب من الولد لوالده، وتفكيك هذا الموقف والنظر في مكوناته. وتتم هذه العملية بالنظر في الموقف الطلبي من عدة اعتبارات، أولها باعتبار الطلب، وينظر فيه من ثلاثة جوانب: محتوى الطلب، يعني ما الشيء المطلوب، وكيفية التعبير عنه، والدافع إليه. وباعتبار صاحب الولد، عفوا صاحب الطلب أعني الولد، وينظر بذلك من حيث حاجاته التي، وقد سبقت الإشارة إلى الحاجات في حديث سابق، وكذلك أيضا مرحلته العمرية، وأيضا سماته الشخصية. على سبيل المثال حينما يكون الولد حييا أو نادر الطلبات، فإنه رغم أن احتمال قبوله لعدم تحقيق طلبه أكبر، لا ينبغي أن تستغل هذه السمة في شخصيته لرد طلباته، وإنما على العكس من ذلك، ينبغي أن يكون الاتجاه نحو الاستجابة لطلبه أكبر. واعتبار آخر باعتبار المربي، هل يستطيع تلبية الطلب أو لا دون مشقة كالاقتراض ونحوه، وباعتبار الهدف التربوي، وقد سبقت الإشارة إلى أن طريقة التعامل مع طلبات الأولاد داخلة في أساليب القيادة التي تؤثر في تشكيل المناخ التربوي، ومن ثم في تربية الولد. فعلى سبيل المثال عندما نكون حريصين على تربية أولادنا على تحمل المسؤولية والاعتماد على أنفسهم، قد نختار في بعض الأحيان أن لا نلبي لهم بعض طلباتهم حتى لا ينشأوا اتكاليين أو يسيئوا فهم هذه الحياة ظنا أن كل شيء ممكن في كل حين. هذه في تحليل الموقف الطلبي. هناك عدد من التعليقات السريعة أقولها. أول واحد، أنه يجب أن يعرف أولادك حدودك، وكلمة لا تسهم في رسم الخطوط الحمراء لتلك الحدود. الآباء من حيث يشعرون أو لا يشعرون يؤثرون في تربية أولادهم سلبا أو إيجابا، ويمثلون قدوات لهم، وكون الوالد لا يمارس مع أولاده قول لا في السياق المناسب ربما يجعل أولاده في المستقبل غير قادرين على قول كلمة لا حينما يقتضي السياق قولها. لكي نفهم أولادنا ويفهمنا أولادنا على نحو صحيح لا بد من التواصل، وأهم آليات التواصل تخصيص الوقت الكافي والحوار. وأهم ما ينبغي أن يتمكن منه الوالد من مهارات الحوار الهدوء والاستماع. تأمل كيف ينتقل الطفل من ثرثار في طفولته إلى صامت في حضرة والده في مراهقته. من الطبيعي والحسن أن تتهذب طريقته في الحديث، لكن ليس من الطبيعي والحسن أن تتحول السمة إلى نقيضها. أقف عند هذا القدر، وإن شاء الله ما فات سيكمل على يد بقية المشاركين.
سوف نعيد لك هذه دقيقتين في نهاية الجلسة حتى لا يضيع عليك شيء. أذكر بالنسبة لقاعة الأخوات، إذا كان هناك أي طلبات للأسئلة أو أسئلة مكتوبة أو مداخلة مكتوبة أرجو بإرسالها إلى الأخوة المنظمين. الآن ننتقل إلى المتحدث الآخر وهو الأستاذ ريم بن خليف بن محمد الباني، فتتفضل بتعليقها على هذا الموضوع مشكورة، وأرجو أن يكون في 8 دقائق فقط.
بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لهذا الجمع المبارك، وأسأل الحي القيوم أن يجزي مشائخنا وأساتذتنا الفضلاء وأستاذاتنا الفضليات خير الجزاء في الدنيا والآخرة، فما سنقوله هو من فضل الله ثم من بحر علومهم. سأختصر الطريق في التعامل مع متطلبات الأبناء في طريقين. أولا هو ما تفضل به الأستاذ الدكتور سعد الشدوخي وهو التربية بالحب، والطريق الثاني هو التربية بالحوار تقديرا لوقتكم الثمين. لنتأمل موقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما خفف من صلاته لما سمع بكاء الحسن والحسين، حتى قال الصحابة يا رسول الله ظننا أنه يوحى إليك أو أن أمرا قد حصل، فقال عليه الصلاة والسلام لم يحصل ذلك ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. من خلال الاستطلاع لوجهات النظر يتضح لدينا عدم تفهم الآباء لاحتياجات الأبناء ووصفها في كثير من الأحيان بغير المنطقية أو غير الواقعية. يدعون إلى أن نتساءل هل يعرف الآباء احتياجات الأبناء والتي على ضوئها يتم تقدير ما إذا كانت هذه الاحتياجات منطقية أو واقعية أو ما عدا ذلك. إن أهم عنصرين يجب أن تسودهما العلاقة الأسرية وهي العلاقة المتزنة هما الزوج والزوجة. ففي الأسرة المتزنة يكون كل من الوالدين مدركا وواعيا بحاجات الأبناء السيكولوجية والعاطفية المرتبطة بنموهم. فالحاجة إلى تقدير الذات والحاجة إلى الحب والثقة بالنفس كل هذا يحتاج إليه الأبناء، فهل نحققه وهل نقوم به على أرض الواقع؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يأخذني ويقعدني على فخذه ويقعد الحسن على الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. لنتأمل أثر هذا الموقف، أثر القبلة على أبنائنا، أثر النظرات الحانية للأبناء والمسح على رؤوسهم. لنتأمل نفسية الأبناء وهم يسمعوننا نردد على آذانهم اللهم اجعله قرة عين لي. حتما ستعطي أبناءنا تلك الدعوات وتلك المواقف دفعة للعطاء الذي ننتظره منهم. تأملوا معي موقف معاذ بن جبل عندما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن شعور معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو شعور كل متربي عندما يتلقى هذا الدعم من المربي. أيها الآباء، أيها الأمهات، أسأل الله الحي القيوم أن يجزيكم عنا خير الجزاء. من الصعب جدا التحكم برغبات الأبناء وجموحهم المستمر نحو كل جديد، فحينما لا تترك هذه الرغبات أو تحقيقها عفوا أي أثر سلبي على سلوكياتهم وتصرفاتهم على المدى الطويل، ما المانع من تلبيتها بشرط أن تكون في حدود طاقاتنا واستطاعتنا وأيضا قبل ذلك في حدود الشرع؟ والسؤال هنا متى نحترم رغبات أبنائنا، لا سيما أن هذه الرغبات تشبع احتياجاتهم وبالتالي تكفل الأسرة السعيدة بإذن الله تعالى. الطريق الثاني هو طريق الحوار، فالحوار هو من أساليب التربية التي تستخدم في تنشئة الأبناء على اختلاف مراحلهم العمرية، ولعلنا في الاستطلاع قال أنا أحدث أبنائي الصغار بطريقة غير التي أحدث بها أبنائي الكبار، ولذلك فوائد عظيمة، منها أنه يعزز بناء العلاقات الإيجابية بين الوالدين والأولاد، حيث أكد الاحترام المتبادل والتقبل ونبذ الصراع الذي قد نعاني منه كثيرا في بيوتنا. أيضا يبني ويعزز ثقة الأبناء بأنفسهم، وأيضا يدربهم على تحقيق وتقرير مبدأ القيم المقبولة، فهو جو ممتاز لتعديل السلوكيات. تأملوا معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشاب الذي يستأذنه بالزنا، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في دقائق معدودة حل هذه المشكلة. هذا التعامل التربوي الحكيم منه عليه الصلاة والسلام مع هذا الشاب ومراعاته لحاجاته وقوة باعث الشهوة لديه لم يكن بالزجر والعنف، بل كان بالحوار العقلاني العاطفي الذي يفيض دفئا ورحمة وحبا، فلم يواجهه باستنكار فعله بل حاوره حتى وصل معه إلى مرحلة الإقناع التام. لم يحاوره صلى الله عليه وسلم واقفا ولا بعيدا، بل أجلسه وأدناه وقربه ووضع يده على صدره بأسلوب تخلله إثارة الفطرة السليمة وإيقاظ لإيمانه، وهذا من أدب الحوار الذي أكده فعل النبي عليه الصلاة والسلام وله أثر عظيم في إكساب القيم الخلقية وتعزيزها في نفوس الأبناء. أما في من ناحية إشباع حاجة الأبناء إلى التقدير، سهل بن سعد رضي الله عنه يقول أتي للنبي عليه الصلاة والسلام بإناء فشرب منه ثم التفت عن يمينه وإذا بغلام وعن يساره وإذا بالأشياخ، قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله لا أثر بنصيبي منك أحدا، قال فوضعه عليه الصلاة والسلام في يده. فمن معاني هذا الحديث التربوي العظيمة تقدير الغلام واحترام وجوده واستئذانه في أن يتنازل عن حقه، وفي ذلك أبلغ تقدير لوضعية هذا الصغير في مجتمع الكبار، وحيث أنه عومل كفرد له وجوده واحترامه وله ما للآخرين من حقوق. طيب كيف نوظف الحوار تربويا في بيوتنا؟ أقول أن يكون الآباء قدوة صالحة في ذلك، وأن يتخذوا الوسائل المعينة في تعديل السلوكيات وعدم التركيز على جوانب القصور، لأن الأبناء عندهم كثير من القيم والمبادئ والنماذج الطيبة الرائعة التي حتما ستبهج الآباء لو أنهم فتشوا عنها بطريقة أكثر حب وأكثر قرب من أبنائهم. أيضا المحاولة الجادة على إيجاد أرض مشتركة للحوار بين الآباء والأبناء، بحيث يكون هناك يعني شعور بحاجة الابن للموضوع الذي يتم التحاور حوله. أختم بقاعدة أود الإشارة إليها، وهي لإنهاء الحوار بطريقة تربوية مثمرة يجب ألا ينظر على أنه هناك خاسر ورابح أو فرض سلطة أو أوامر فقط، وإنما الوصول إلى حل يرضي الطرفين، وليس هناك مانع أيها الآباء الفضلاء أن نسمع من أبنائنا وأن نقبل توجيههم لنا بطريقة أو بأخرى. وأقول للآباء الفضلاء والأمهات الغاليات وأنا منهم، لا يستحوذ عليكم اليأس، فإن التفاؤل من هديه صلى الله عليه وسلم، وعليكم بالدعاء. ولنتأمل حال عمر بن الخطاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان العز الذي أعز الله به الدين، وهذا خالد ابن الوليد في غزوة أحد حاله غير ذلك، فهو سيف الله المسلول بعد ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وكل الشكر للقائمين على هذه الندوة المباركة وعلى رأسهم الوالد الشيخ الدكتور ناصر العمر، وأسأل الله الحي القيوم أن تكون باكورة طيبة لأعمال تربوية عظيمة تنتظرها
التي سوف نتفق فيها أن تكون مداخلة في دقيقة ونصف كحد أعلى دقيقتين حتى نسمع أكثر ونسمع من المداخلات بشكل أكبر. رأيت الابتسامات، نعم الاستبداد أحيانا ممتع. فنسمع الآن من الأستاذ محمد بن أحمد الزامل، وبعده مباشرة سعادة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني أستاذ بجامعة أستاذ الجامعيون سابق كما عرف نفسه. محمد ارفع يدك يا أخي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. في الحقيقة يعني بمجرد ما وصلتني الدعوة من مكتب الشيخ ناصر عن هذه الندوة، فأيقنت بأنها ستكون بإذن الله ناجحة، لأن نعرف الشيخ في إتقانه للعمل ودقته، وهي كما حصل. والحقيقة أيضا كان عندي موعد فكنت سأعتذر، لكن بمجرد علمي بأن معالي الشيخ صالح موجود، فأنا أعرف الشيخ أنه من أول الحاضرين وآخر أيضا الخروج لتقديره واهتمامه بالفعاليات، فأحرجني معالي الشيخ. والحقيقة المستفيد من هذه الندوة، أنا أعتقد إن شاء الله أنهم الأبناء، والفضل لله ثم للشيخين. في كلمة معالي الشيخ الحقيقة كانت يعني درس علمي وعملي للأبناء، فكيف أنه يعني معالي الشيخ لم ينسى الفضل لأهله، وتذكر أنه قبل 33 سنة الفضل لفضيلة الشيخ ناصر العمر، وهذا درس يعني تربوي على الهواء مباشرة، فمن باب أولى أن يكون الأبناء كذلك. لكنه طبعا يعني إعادة الشيخ الذكريات لهذه السنوات، إعادة حساباتي في أعمار الشيخين، متعهم الله بالصحة والعافية.
ترى كنا على حساب وقتك هذا.
طيب، على كل حال أنا يعني من خلال ما الاستطلاعات عندي نقطتين، أو هناك تعليقين على نقطتين. النقطة الأولى أنه لاحظت عدد يعني من الطلبات أو المشاكل، وهي قلة جلوس الأبناء مع الآباء. وأنا أعتقد أنه يعني مثل ما ذكروا الأخوان، أنه لو يكون هناك يعني الاستفادة من الخبرات الناجحين أكثر، يعني المتضررين من ذلك، متضررين أبناء من الآباء، هم رجال أعمال أو العلماء، طلبة العلم والمهندسين والمهنيين بشكل عام. فأنا أعتقد أنه لو بإذن الله الشيخ ناصر يرتب لندوة أخرى تكون مقابلات واستفادة من خبرات الناجحين من رجال الأعمال والعلماء وطلبة العلم وغيرهم، ليكون بإذن الله تعالى. وهذه جربناها في لجنة شباب الأعمال، كانت من أفضل الفعاليات، وهي حضور رجال الأعمال الناجحين، وكان وإلقائهم سيرتهم الذاتية أمام الشباب. أقل من دقيقة.
لا
طيب، فأنا يعني هذا اقتراح، بأنه بس يعني إن شاء الله الندوة الأخرى تكون مقابلة شخصية،
لعلك تكتفي طيب باقتراحك الجميل هذا. طيب، لأنه جاء اقتراح حرق عليك هذا الاقتراح.
طيب، لا الاقتراح بس الأخير. النقطة الثانية، مثل ما ذكرت يعني كان فيه الحقيقة أن الأم هي الأقرب، أن الأم هي الأقرب من الأب. وأنا يعني بإذن الله هو سؤال الليلة للأبناء، هل أنا أقرب أم الأم؟ فاللي يعني ما يكون جوابه صحيح فالعصا إن شاء الله يكون يعني هو سيعدل جوابه.
شكرا جزيلا. وأيضا نستمع الآن إلى دكتور محمد القحطاني، وأرجو أن يستعد بعد ذلك الأخت الدكتورة رقية المحارف.
أشكر لأخي أبي بدر إبداعاته كما عودنا دائما، كما أشكر معالي الشيخ صالح على رعاية هذه الندوة. أيها الأحبة، نحن نشكو أو ظاهرة ملحوظة تأخر الرجولة وتأخر الأنوثة، فالرجولة أصبحت في عصرنا الحاضر متأخرة جدا، بينما لو رجعنا إلى الآباء في عقود مضت لوجدنا أن الرجولة وبدون عنف كانت تبرز مبكرة. والأنوثة نشكو منها الآن أن البنت تصل إلى 15 سنة ما تعرف تصلح لأبوها ولا لأخوها فنجال شاهي. بنتنا صغيرة، صغيرة إلى متى؟ إلى تتزوج، وإذا تزوجت قال زوجها جانا ضيوف، قالت روح جبر الكافتيريا قهوة وشاهي. مما يحتاجه أبناء أن يقوم الآباء والأمهات بإنجاح رجل المستقبل على هدي النبوة، وإنجاح أم المستقبل على هدي النبوة. وشكرا لكم.
شكرا شكرا دكتور رقية المحارب، وأرجو أن نستمع بعد ذلك إلى الأستاذ أحمد الحقباني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حقيقة أكرم شكري باختصار لشيخنا الشيخ ناصر العمر ولمعالي الشيخ صالح، تبارك الله في الجميع. المشكلة الحقيقة المطروحة كبيرة، كبيرة جدا، أثمرت انفلات وضياع وفساد وتخريب، ويعني أيضا ذهاب أمن، أمور كثيرة جدا. لن أتحدث عن هذه المشكلة أو أتحدث كمعالجة هذه المشكلة أو أدخل في هذا في ظرف دقيقة أو دقيقتين، لكني أقول ما الواقع في التعامل مع المشكلة من جانب العلماء والموجهين، ما الحلول المطروحة. لعلي أذكر في هذه الدقيقة بعض الحلول، هو أو منها أن تتحمل المؤسسات الواعية دورها في التنبيه لهذه المشكلة، وتدرس الواقع وتقدم توصياتها، وهذا ما فعلته مؤسسة المسلم، ويشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية هذه الرعاية والاهتمام اللطيف بهذا الجانب. فهل ينتهي الدور بهذا؟ أعتقد أنها الخطوة الأولى. والاقتراح الآخر أن تقوم الجهات البحثية ومراكز الدراسات الاجتماعية والدعوية بدورها في بلورة المشكلة بالإحصائيات ودراسة الحلول من قبل الأكاديميين والأكاديميات. النقطة الثالثة أن تقوم الوزارات بدورها في الربط بين المربين وبين الآباء والأمهات عن طريق إتاحة الفرصة لبرامج دعوية وتربوية. أنا أعتقد أنه مثل خطاب مثلا الأستاذة ريم الباني أو خطاب بعض الفضلاء الذين بعضهم سمعت كلامهم بعضهم لم يحالفني الحظ لذلك، أعتقد أنه جميل جدا أن يوجه للأمهات ومن قبل النساء وللأمهات والآباء من قبل الرجال. أتمنى من وزارة التعليم العالي أن لا تغفل الجانب التربوي الاجتماعي وتهتم بالتعليمي التطبيقي النظري فقط، فنحن نحتاج لمكاتب إرشاد مدعومة للعناية بهذا الجانب اللي هو جانب التقاء المربين بالآباء لتوجيههم، بالأمهات لتوجيههم ماذا يفعلون مع الأبناء وكيف يتصرفون مع أبنائهم. وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا ورئاسة رعاية الشباب يركزون، تلك تركز على الجانب الإغاثي والجانب الفقر وإلى آخر، والأخرى تركز على جانب الرياضة وتترك الجانب النفسي والفكري. أما وزارة الإعلام فالغائب الحاضر والحاضر الغائب. آمل أن يخرج من هذه الندوة توصيات واقتراحات ترسل في صورة مشروع، وليس التوصيات فقط كنقاط، وإنما ترسل في صورة مشروع لعدد من الوزارات وخاصة الوزارات الكبرى لتفعيلها، ويعنى بهذا المشروع عدد من التربويين المشاركين في الندوة. أقول هذا وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. حتى لا يظن أنني البعض أنني تحيزت إلى القاعة النسائية، لأنه لم تأتي أي مداخلة طلب مداخلة إلا هذه، بالإضافة إلى رفقا بالقوارير. سوف نستمع الآن طالب عرف نفسه بطالب، وهو أحمد الجفالي، يمكن أخطأت في السابق، أحمد الجفالي، وبعده حتى يستعد أيضا الدكتور حماد الحمادي، لعلي إلى أن يستعد الأخوين أن أعرج على بعض المداخلات المكتوبة. فهناك مداخلة تقول يعني يجب النظر والحرص على موضوع القواسم المشتركة بين الذكور والإناث، أن هناك قواسم مشتركة، ولعلي يعني أقرأ فيما بين السطور أنه يقول أن هناك أحيانا فصل كبير جدا بين البنات والأبناء، الأخوان والأخوات، حتى يعني لا أفهم خطأ. فهناك نعم عالم الأخوات غير عالم الأخوان، وهذه داخل البيوت في تقديري أنها مشكلة. ومداخل آخر أيضا يقول أيضا يجب أن لا يعني تكون تلبية الرغبات من قبل الآباء أنها من باب راحة البال أو يعني التخلص من الهم كما عبر عنه. أخت من الأخوات أيضا اقترحت يعني يعني أو طلبت من المحاضرين أو من المجتمع هنا يعني اقتراح بعض التجارب، وذكرت منها أشياء حول اقتراح يعين مدرسي تحفيظ القرآن الكريم على أداء أدوارهم كما يعني ذكرت. الآن أحمد الجفالي.
بسم الله الرحمن
الرحيم. طالب أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حقيقة أحيي الجميع، ولست ممن يتكلم مع هذه الجبال من التربية والعلم، ولكن أردت أن أوصل رسالة لمعالي وزير الشيخ وكذلك المؤسسات التربوية العامة، أن ثم فئة من الطلاب لديهم فكر بحاجة إلى إيصالهم أو بحاجة إلى إيصاله الآباء والتربويين. كانت لي مشاركة للأسف خارج المملكة لمؤتمر طلابي قدم فيه ورقات عمل حول بعض المواضيع التربوية. أنا أرجو من المؤسسات وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية أن يقام بعض اللقاءات الخاصة بالطلاب والشباب لتقديم أوراق عمل، وتوقع أن لديهم الشيء الكثير لقوله. النقطة التي أردت إيصالها الثانية، وهي حقيقة تأملات حول أسباب عدم فهم الأباء لمتطلبات الأبناء عبر أسلوب المقارنات، وهو عبارة عن 5 نقاط عبارة عن إشارات. الأولى هي التعجل والتأجل، الثانية هي الأمل والألم، الثالثة هي البقاء والفناء، الرابعة هي التقلل والتكثر، الخامسة هي الأصالة والحداثة، وهي التي ذكرها الدكتور عبد العزيز. أقول كثير من الآباء إذا لم يرى من آبائه أو معذرة كثير من الآباء إذا لم يرى من أبنائه النتاج العاجل فإنه يحجم عن التربية له، وينسى أن ثمة في الآجل شيء باق له. أقول كثير من الأبناء كذلك إذا لم يرى من آبائه التقدير العاجل فإنه يغفل عن الأجر الآجل له كذلك. وهناك نقاط كثيرة، يعني لا أريد أن أطيل في الوقت، لكن عبارة عن أسلوب مقارنات لعدم قدرة فهم الآباء لمتطلبات الأبناء، وهي خلاصة رسالة أن ثم فئة من الشباب لديهم رغبة في إيصال أصواتهم عبر أوراق عمل وكذلك ندوات شبيهة بهذه، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسنت وشكرا لك. هذا وأنت ابن، فكيف لو كنت ابن، وفقك الله. لكن أنا كنت أتمنى حقيقة أن أرى فعلا وجود عدد كبير جدا من الأبناء ليكون الحوار حوارا حقيقيا وليس عبر تقارير فقط. الآن الأستاذ أو الدكتور حماد الحمادي يتفضل مشكورا، وبعده
دكتور
علي الصالحي.
السلام عليكم. سأخرج عن النص قليلا بطلب منك يا دكتور. دراسة لمايكل فورتينو، نمضي أمام الإشارات 1 سنة و6 شهور خلال 60 سنة تقريبا، ونمضي في البحث عن مفقودات 1 سنة كاملة. أما في الحديث مع الزوجات، الحديث بين الزوجين 4 دقائق في اليوم فقط، في حديثنا مع الأبناء 0.5 دقيقة في اليوم إذا قسمتها على 60 سنة. فكيف سنصل إلى ونتعرف على ماذا يريد أبناءنا خلال هذه الفترة الوجيزة؟ الدكتورة طلبت تقول أن يجب أن نكون أذكياء جدا في التعامل، وصعبت المهمة علينا كأولياء أمور أو كوالدين. منازلنا أصبحت مراكز للرعاية والتوجيهات العسكرية، افعل ولا تفعل، وليست للتربية، افعل ولا تفعل، البس ولا تلبس. الحديث في الحقيقة الذي تم أو سمعته حتى الآن هو حديث حول طلبات مباشرة. أنا أتصور أن هناك حديث أو طلبات غير مباشرة من الأبناء، وبناء وتنفيذا لطلب أستاذنا الدكتور عبد العزيز الغيمشي، إليكم بعض الاحتياجات غير المباشرة. يا والدي، مهما تصل ومن تكون، أرجوك احصل على دورة تدريبية في فهم مبادئ التعامل معي، في فهم مهارات التعامل. من المبادئ الأساسية التي كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ومع الأجيال هو تقبل الناس كما هم. يبول في المسجد فيقول دعوه، يتكلم في الصلاة ويقول دعوه، تعال أقرب. هل طبقنا هذه المبادئ؟ السرية لم أسمعها اليوم في التعامل مع الأبناء. مهما أخطأ الابن يجب أن لا تفضح فيه أو تشهر فيه أمام أخوته أو أمام الآخرين. حق اتخاذ القرار، دعه يتخذ قرارات في بعض الأمور التي تهمه، وأستعجل في المهارات كذلك مثل مهارة الملاحظة. الابن المرحلة التي تمر فيها علاقتك مع ابنك مهارة حوارية، وخطبة واحدة يا معالي الوزير في الأسبوع لعلها تكفينا، تكون في الشؤون الأسرية لكل مسجد خطبة واحدة في الأسبوع، من 4 خطب تكفينا خطبة واحدة. وأختم
تكبير لصوت وصدى الدكتورة نورة تقول لا يصبح الهم الأكبر تحديد احتياجات الأبناء أو تحقيق احتياجاتهم، لا ننسى احتياجات الوالدين والالتزام بدور القيادة كما ذكر الدكتور سعد.
شكرا جزيلا. آخر المتحدثين حسب ما وصلني وهي آخر ما وصل الدكتور علي الصالحي، وكذلك بعده الأستاذ عبد العزيز أو الدكتور عبد العزيز التركي. باختصار لو تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختصر خوفا من سيف الدكتور خالد، وكنت أتمنى أن يكون قد انكسر قبل أن يصل إليه، ولكن يبدو ما زال حادا. ثلاث قضايا سأختصر فيها الحديث. أولا، ما قبل الندوة، الندوة ما بعد الندوة. ما قبل الندوة سررت كثيرا لما سمعت بهذه الندوة وتفاءلت أكثر، وتفاؤلي أكثر من الأمرين السابقين أن تكون جزءا أو من منهج أو برنامج بين الوزارة وبين الجهات التي تعنى بأمور هذا المجتمع في مسائل وقضايا نحتاج إليها كثيرا وضررنا بغيابها كثيرا وكثيرا جدا. أرجو أن تكون جزءا من أرجو أن تكون جزءا في منهج لمرحلة قادمة نتعامل فيها في هذا المجتمع مع جهاته الرسمية وجهاته الشعبية وجهاته الشبابية إلى آخره. هذا ما قبل الندوة. أما ما بعد أما ما في الندوة، فكنت أتمنى وما زلت وأكرر أن يختفي الغائب المجهول، الفاعل المجهول. والكثير من الدراسات النظرية للأسف كثيرا ما تحيلنا إلى مجاهيل، فنجد فاعلا مجهولا غير مذكور، ثم نتعب في البحث عنه ونبقى في نظريات ندور حولها وتدور حولنا وينقطع الأمر بين دوراننا حولها ودورانها حولنا. أما ما ومسألة ثانية في موضوع الندوة، وهي أن الأبحاث التي طرحت مع قوتها ومع أهميتها ومع الكثير مما أفادتنا فيه، إلا أنها تكلمت عن الآباء وكأنهم لن يكونوا آباء، عن الأبناء وكأنهم لن يكونوا آباء غدا. وتلك قضية أرجو أن يتنبه لها المنظرون في مثل هذه المسائل. أما ما بعد الندوة فأتمنى، والشيخ معالي الشيخ موجود، أتمنى أن تكون وأن ننتج عن هذه الندوة وثيقة أو ميثاق شرف لهذه القضية الخطيرة تعنى بها، وأن يكون في الوزارة لمثل هذا الأمر من قضايا أخرى مجتمعية كبيرة وخطيرة أن يكون لها في جهاز الوزارة أو شأن أو جهة تعنى بها وتتابعها، وأن ينبثق أيضا عن هذه الندوة لتوصياتها لجنة تتابع التوصيات حتى لا تكون حبرا على ورق كما هو الكثير للأسف في مثل هذه الندوات. أشكر للوزارة جهدها وأشكر لديوان المسلم جهوده في هذه الندوة وأشكر لجميع العاملين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وشكرا لك. فإن كان لي سيف من خشب فعلي سيف مصلت من الوقت، فأعذرني وليعذرني الجميع. آخر متحدثين الدكتور عبد العزيز التركي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من الأمور التي يجب أن يستفيد منها الآباء هي التعامل مع الأبناء، فالتعامل مدرسة. أنت عندما تتعامل مع ابنك قد تخطئ مرة أو تقصر مرة أو تهمل مرة، فتستفيد من هذه العلاقة التي بينك وبين ابنك، فقد تكون شديدا في مرة فتلاحظ على ابنك أنه يراوغ أو يكذب حتى يتخلص من شدتك، فهذا التعامل الشديد منك اضطره إلى أن يكذب أو أن لا يعطيك الحقيقة تماما، فلذلك تستفيد فتغير الأسلوب. فتعامل الآباء مع الأبناء مدرسة، يعني استفيدوا منها، كل تجربة تفيدهم في ما بعد ذلك، وقد تكون تجربته مع الابن الأول أو البنت الأولى تفيده مع بقية الأبناء وهكذا. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الأبوان أن يتدارس فيما بينهما ماذا يحدث من الأبناء وماذا يحتاجون، فقد يسرون إلى الأم أكثر مما يسرون إلى الأب، فيكون ذلك جلسة حوار بين الأبوين ثم ينقلونها إلى الأبناء، وعند ذلك يتحقق أن يوجد أسرة تربوية متعاونة متفاهمة لحاجات أبنائها. ثم قد يكون هناك حاجات عند الأبناء لا يرى الأبوان أن يحققوها فيناقشونهم فيها ويقنعونهم بأن هذا قد لا يصلح أو وقته لم يحن بعد، فعند ذلك يقتنع الأبناء ويستفيدوا من هذا التعامل، وتكون المصاحبة بين الأبوان بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها مصاحبة تؤتي ثمارها في صلاح الأبناء. وأشكر للجميع معالي الشيخ صالح والشيخ ناصر وجميع الإخوة المحاضرين، وأسأل الله أن يجزي الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا شيخ عبد العزيز. سوف أختم بمداخلتين وردتا، الأولى تقول وهو موجه لمعالي الشيخ صالح وزير الشؤون الإسلامية، يقول السلام عليكم، كما رأينا في التقرير أثر الإعلام على الناشئة، هل من مبادرة إعلامية من وزارة الشؤون الإسلامية لذلك؟ ومداخلة أخرى ذكر صاحبها أنه أو هذه الندوة تحتاج إلى تحديد السن المراد معرفة رغباتهم، ماذا نقصد بالشباب أو الأولاد أو الأبناء، خاصة أن أحدهم قرن في الجامعة ولا تحتاج شيء كثير من والدي. وأيضا نقطة أخرى وسوف أقولها من باب الأمانة، وفي النقطة الثانية يجب تحديد المطالب من الأبناء، فيقول هو لم أستمع أو لم يتم التطرق إلى المطالب الفكرية والإعلامية والمالية، وذكر ومن أهمها الجنسية، فيقول لأننا يعني ننتبه إلى هذا الموضوع. ختاما يعني لا بد أن نعود إلى المتحدثين في دقيقتين لكل واحد منهما تعويضا عن السابق، إذا كان عندك شيء ولا شكرا.
ما في، ما جت المرة بتصدق دقيقتين.
طيب الأستاذ ريم، هل في شيء موجود تريدين أن تعقبين عليه ولا شكرا بعد؟
يبدو أن شكرا لك الخالي.
طيب ذكر لي أحد الأخوة المنظمين أنه دعيت بعض الجهات اللي تشارك ويكون لها دور ولم تأتي، وخص منها مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود لم يشاركوا، يعني هذا عتب المحبين. ختاما أنا أولا يعني أشكر لكم صبركم وأعتذر إليكم جميعا في الخطأ والزلل وسوء إدارة هذه الجلسة، فلمعالي الشيخ صالح جزيل الشكر، ولحضوركم الكريم جميعا أجزل الشكر وأثناء وآسف على الإطالة عليكم.
شكرا دكتور خالد، شكرا دكتور سعد، شكرا الأستاذ ريم الباني، شكرا لكم حضورنا، شكرا لكم مشاهدينا عبر البث الفضائي. الآن كما عودناكم تعتز مؤسسة المسلم واللجنة المنظمة للندوة بتكريم المتحدثين في هذه الجلسة. تكرم معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح بتسليم مدير الجلسة الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى، كذلك الدكتور سعد أشدوخي أستاذ أصول التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كذلك الأستاذ ريم الباني محاضرة في قسم التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويستلمها نيابة عنها أحد الإخوة. معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكرا لكم على رعاية هذه الندوة، شكرا لكم أصحاب السعادة، شكرا جميع حضورنا من الرجال والنساء الذين شاهدونا عبر البث الفضائي وطاولونا خلال 5 ساعات ماضية وخلال بث الشبكة العنكبوتية، شكرا لأبنائنا، شكرا لآبائنا. هذه رسالة قد أخبرني بها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر قبل أن أرتقي المنصة، بأنها رسالة لكل الحاضرين والحاضرات بأنه لا يسمح لأحد بالخروج إلا بعد أن يمر بصالة العشاء التي ستكون في الجهة أو الزاوية الأخيرة من القاعة. كذلك سيكون شهادات الحضور والحاضرين أو الحضور جميعا في الكونتر الخاص بالاستقبال، عند الخروج سوف تستلمون شهادات الحضور، شهادات الشكر، وكذلك بعض الإهداء من مؤسسة ديوان المسلم الراعية، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. هنا نختم حديثنا كما بدأنا. ماذا يريد الأبناء من الآباء؟ إلى لقاء جديد من مشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.